ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع كلامنا في تطبيقات الاستصحاب. التطبيق الأول في استصحاب الحكم المعلق. ذكرنا في بداية بحث الاستصحاب أن الكلام في الاستصحاب يقع في ثلاث مقامات: المقام الأول في الاستدلال وأدلة حجية الاستصحاب، والمقام الثاني في أقسام الاستصحاب، والمقام الثالث هو في تطبيقات أو بعض تطبيقات الاستصحاب. وهذا المقام هو المقام الأخير الذي يتحدث فيه السيد الشهيد على الله مقامه عن بعض تطبيقات الاستصحاب التي وقعت محلا للنزاع والمناقشة بين الأصوليين، وبه ينتهي الحديث عن بحث الاستصحاب. التطبيق الأول هو معروف على لسان الأصوليين باستصحاب المعلق. ما المراد من الاستصحاب المعلق؟ في البداية ينبغي أن نعرف الاستصحاب المعلق. المقصود من استصحاب المعلق أن المستصحب بناء على وجدان قيد أو شرط، إذا كان ذلك القيد والشرط في محله وفي زمانه موجودان، المستصحب يكون فعليا ويثبت الاستصحاب. فهل أن الاستصحاب لابد أن يكون تنجيزيا؟ طبعا هذا التنجيز وين يتصور؟ إذا كان المستصحب هو بنفسه حكم وليس موضوعا لحكم، فبناء على ذلك إذا كان هناك المستصحب هو الحكم، مرة نستصحب هذا الحكم وهو فعلي فنعبر عنه بالاستصحاب التنجيزي، ومرة نستصحب الحكم وهو ليس فعليا وإنما مشروط بشرط نفرض وجوده، هذا يعبر عنه باستصحاب الحكم المعلق. هذا التعريف وإن كان مجملا ولكنه هو التعريف العام لاستصحاب المعلق. فسره الأصوليون تطبيقا على المصداق بمثال العصير العنبي، أن في العصير العنبي الحرمة المتعلقة بالعصير العنبي تعلقت بالعصير العنبي بثلاثة عناصر. العنصر الأول أن يكون الشيء عنبا، العنصر الثاني أن يكون الشيء عصيرا، والشيء الثالث أن يكون هذا الشيء وهو العصير العنبي مغلي. فإذا حصل الغليان في العصير المتخذ من العنب يكون حراما. خب، مرة الغليان حاصل والمفروض أن الشيء هو عصير من العنب، إذا نستصحب بقاء حرمته ولا شك فيه، هذا يعبر عنه بالاستصحاب التنجيزي. مرة أنه الغليان لم يحصل، لماذا؟ لأنه إذا دققنا في الأدلة نرى أن الغليان بوحده ليس هو الملاك للحرمة، وإنما هناك خصوصية ثانية موجودة وهي خصوصية العصير المأخوذ من العنب عليكم السلام، والعنب هو الفاكهة التي ذات رطوبة وذات رطوبة مسرية. فإذا أخذنا العصير من العنب يعني أن العصير المأخوذ من الرطوبة الموجودة أو الميعان الموجود في العنب، هذا هو العصير المغني. أما إذا فرضنا أنه هذا العصير تبدل إلى الزبيب يعني جفت الرطوبة فيه ثم غلا الزبيب، لا العنب لا العصير المتخذ، فهل أنه يحرم الغليان أو يحرم الغليان في الزبيب أو لا يحرم؟ هنا يتصور الاستصحاب التعليقي، نقول لو كان هذا الزبيب عنبا، لو كان هذا الزبيب مع الرطوبة ومع الميعان الموجود في العنب ولم يجف وكان يغلي بلا شك كان حراما. الآن بعدما جفت الرطوبة في العنب وأصبح العنب زبيبا ثم حصل الغليان، غلى الزبيب مع الماء وصار الماء بلون الزبيب، فهل أن هذا حرام أو ليس حراما؟ نقول نستصحب بقاء الحرمة على العصير العنب المغلي تعليقا على أنه لو كان هذا الزبيب عنبا وذات رطوبة ولم تجف الرطوبة لكان يحرم بالغليان، الآن يحرم بالغليان. إذن هناك ثلاث خصوصيات: خصوصية العصير العنبي، خصوصية الرطوبة التي يعادلها أو تقابلها الجفاف، وخصوصية الغليان. العصير العنبي أو العصير العنبي الخصوصية الأولى مسلمة، هذا عصير عنبي. الخصوصية الثالثة أيضا مسلمة، الغليان، لأن كل حديثنا في فرض الغليان. المشكلة في الخصوصية الثالثة أن الغليان مفروض يحصل قبل الجفاف ولكن حصل بعد جفاف العنب، يعني بعد ما صار زبيبا، فهل أن الرطوبة التي كانت في العنب لها دخل في الحرمة أم لا؟ على حسب ظاهر الأدلة نقول لها دخل. إذن يمكن أن نقول نحن نشك أن الأدلة تشمل هذا العصير العنبي المتخذ من الزبيب المغلي، أو أن الأدلة تنحصر أو تحصر الحرمة في العصير العنبي المغلي المتخذ من العنب قبل جفافه لا بعد جفافه. هذا هو محل النزاع. اشتهر عند الأصوليين قبل المحقق النائني بأن هذا الاستصحاب يجري وأن هذا الاستصحاب التعليقي حجة. نستصحب بقاء الحرمة في العصير العنبي الذي غلا في هذا المقام، نقول لو كان هذا الزبيب عنبا ولم تجف الرطوبة فيه لكان الغليان سببا لحرمته. الآن هذا الغليان وإن تأخر عن الجفاف نشك أن هذا الغليان هل هو محرم أم لا، نستصحب بقاء الحرمة ونقول أن هذا الغليان محرم. من كالمحقق النائني جاء بعدة إشكالات على هذا الاستصحاب التعليقي وغير وجهة نظر الأصولي من بعده، فاشتهر بعد المحقق النائني عدم جريان الاستصحاب التعليقي. لذلك السيد الشهيد أراد أن يجعل البحث مستوعبا لجميع الآراء فقال الاستصحاب التعليقي هو محل الاعتراضات الثلاثة، أهمها طبعا ثلاثة: اعتراض المحقق النائيني، اعتراض المحقق العراقي، وسيأتي إن شاء الله اعتراض السيد الخوي ومناقشة هذه الاعتراضات. أول اعتراض الذي ذكره هو اعتراض المحقق النائيني، لعله هو أقوى الاعتراضات. محقق النائيني يقول أن الاستصحاب الذي نحن نريد أن نجري هنا لا بد له من مستصحب، لا شك ولا ريب فيه. نسأل أن المستصحب هنا ما هو؟ لا يخلو المستصحب من إحدى احتمالات ثلاثة. احتمال الأول أن المستصحب هو الحكم الشرعي، يعني نستصحب الحرمة استصحاب أصل الحرمة والجعل، هذا ما له معنى. ليش؟ لأنه لا نشك في بقاء الحرمة، الحرمة موجودة على موضوعها. موضوع الحرمة ماذا؟ العصير العنبي المغلي، والحرمة مجعولة ولا نشك في بقائها لأن احتمال الشك في البقاء ما موجود بالنسبة للحرمة. إذن إذا كان المستصحب هو ذات الجعل أي ذات الحرمة المتعلقة بالعصير العنبي، هذا نتيقن بثبوت الحرمة. نجي إلى الاحتمال الثاني وهو شنو؟ المجعول، يعني الحرمة الفعلية. هل أن هذه الحرمة الفعلية مجعولة من استصحب بقائها؟ يعني نقول هذا العصير لو كان عصيرا مغليا من العنب قبل جفافه كان قطعا حراما، الآن صار عصيرا عنبيا بعد جفاف العنب فنستصحب بقاء هذه الحرمة الفعلية. محقق النائن يقول المجعول أي الحرمة الفعلية ما إلى يقين بالسابق. ليش؟ لأنه فرض كلامنا أنه عليكم السلام ورحمة الله أن هذا العصير العنبي قبل جفاف العنب لم يغلى. فرض كلامنا هنا أن الغليان حصل بعد جفافه وبعد ما تبدل إلى الزبيب، الزبيب غلى، أما الغليان قبل ما يصبح زبيبا لم يتحصل، لم يحصل ولم يتحقق. إذن ما عندنا يقين بحدوث المجعول وهو فعلية الحرمة، لأن الأحكام الشرعية تابعة لموضوعاتها، إذا لم تكن موضوعاتها موجودة في الخارج لا تصل إلى مرحلة الفعلية. إذن هذا الاحتمال الثاني أما موجود. يبقى عندنا الاحتمال الثاني ثالث، وهو أن نستصحب بقاء الحرمة المشروطة. نقول أنه لو كان هذا العنب، لو كان هذا الزبيب عنبا وكان العصير المتخذ منه متخذ منه قبل جفافه لكان حراما. الآن العصير المغلي المتخذ من الزبيب أيضا حرام. فبنحو القضية الشرطية نقول إذا كان هذا الزبيب عنبا قطعا كان الغليان سببا لتحريم عصيره. الآن الذي صار غليان وكان العنب زبيبا أيضا حرامون. محقق النائن يقول هذا أصلا ما إلى أثر في باب التعبد. ليش؟ لأنه إحنا قاعد نفرض موضوعا مقدر. نقول لو كان هذا العنب، لو كان هذا الزبيب عنبا، ولكن في الواقع ليس عنبا. إحنا قاعد نفرض شيئا مقدر، والشيء المقدر لا أثر له للتعبد. لو كان، إحنا كلامنا عن الواقع الخارجي الذي حصل فيه الغليان وصار مغليا هو العصير المتخذ من الزبيب لا المتخذ من العنب. لو كان متخذا من العنب لكان حراما، ولكن هذا ما له أثر للتعبد، هذا ما له معنى أن نقول نستصحب بقاء هذه الحرمة التعليقية، لأنه لا يترتب عليه أي أثر، لأنه حكم مفروض على موضوع مقدر الوجود. خب، والحكم المفروض على موضوع مقدر الوجود لا أثر للتعبد به، لأنه لا يصل إلى مرحلة الفعلية. مثل ما نقول لو كان زيد هذا اليوم في قوم لأكرمته، ولكن هل أن الإكرام يجب الآن؟ لا، ما موجود زيد. لو كان زيد هذا اليوم موجود عزمته على الغداء اليوم، ما موجود، ماذا يترتب على التعبد بهذا الحكم؟ إذن المستصحب إما أصل الجعل وهو الحرمة، إما المجعول وهو فعلية الحرمة، وإما الحكم المفروض على الموضوع المقدر الوجود. وهذه الاحتمالات الثلاث كلها غير ثابت ولا يمكن استصحابها. إذن لا وجه لجريان استصحاب التعليقي. هذا حاصل اعتراض المحقق النائين رحمة الله عليه، وأجيب عن هذا الاعتراض بجوابين. نطبق هذا المقدار حتى بعد ذلك ندخل في الجوابين. من القائلين بجلالة أصحاب التعليقي يأتي إن شاء الله في أحد الجوابين للشيخ الأنصاري عن هذا الاعتراض. إيه نعم، الآن في الجوابين عن اعتراض المحقق النائيني أحد الجوابين هو للشيخ الأنصاري. استصحاب الحكم المعلق قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين. بخصوصيتين ماذا؟ بين قوسين على حسب المثال أنا أشرح عبارة السيد الشهيد. خصوصية الأولى العنب، والخصوصية الثانية شنو؟ الرطوبة. وهناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها في الحكم أيضا وهي الغليان. وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض أن إحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت العنبية، والثانية معلومة الانتفاء الرطوبة. ليش؟ لأنها تبدلت إلى الزبيب. وأما الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة وهي الغليان. وهذا الافتراض يعني أن الحكم ليس فعليا. لماذا ليس فعليا؟ لأن الخصوصية الثانية معلومة الانتفاء، ولكنه يعلم بثبوت الحكم على تقدير وجود الخصوص الثانية. يعني لو كان هذا الزبيب رطبا لو كان عنبا مع الميعان قطعا الغليان كان سببا للحرمة. فالمعلوم هو الحكم المعلق والقضية الشرطية، يعني يحرم إذا كان الزبيب ذات رطوبة، يعني إذا كانت الخصوصية الثانية موجودة وهي الرطوبة. فإذا افترضنا أن الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة، هذا فإذا افترضنا أن الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك يقصد السيد الشهيد، من الخصوصية الثانية هنا الغليان، ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة يقصد من الخصوصية الثالثة الرطوبة يعني الجفاف. إذن إذا نريد نفسر كلام السيد الشهيد تطبيقا للمثال، مفروض نقول أن الخصوصية الثانية هي الغليان، الخصوصية الثالثة هي الرطوبة. حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم، والمراد بالخصوصية الثالثة ما ذكرت على حسب هذا البيان يعني الرطوبة. أنا أقول الغليان الخصوصية الثانية حصلت، ولكن أشك أنه الرطوبة بعنوان الخصوصية الثالثة كان لها دور في الحرمة أم لا. إذا قلنا ليس لها دور معناته لا فرق بين غليان العصير الزبيبي والعصير العنبي، كلاهما حرام. إذا قلت أنه الرطوبة لها دخل معناته أن العصير العنبي يحرم بالغليان، أما العصير الزبيبي لا يحرم بالغليان. أشك في بقاء الحرمة، أستصحب بقاء الحرمة التعليقية، أقول لو كان هذا الزبيب عنبا وغلى عصيره لكان حراما، الآن غلى عصيره فهو حرامون. وهنا تأتي الحاجة إلى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلق. إذن بناء على هذا البيان من بداية كلام السيد الشهيد إلى هنا، كلما عبر عن الخصوصية الأولى أراد منها العنبية، كلما عبر بالخصوصية الثانية أراد منها الغليان، وكلما عبر بالخصوصية الثالثة أراد منها الرطوبة. مثال ذلك حرمة العصير العنبي المنوط بالعنب، هاي خصوصية الأولى، وبالغليان خصوصية الثانية، ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها، هاي خصوصية ثالثة. فإذا جف العنب بين قوسين يعني صار زبيبا، ثم غلى بين قوسين يعني سمي بالعصير الزبيبي المغلي في قبال العصير العنبي، كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلقة على الغليان. الحرمة المعلقة على الغليان بشرط العنبية، أنا أستصحب تلك الحرمة التي كانت معلقة على الغليان وأشك أنها مشروطة بالرطوبة أو لا، أقول لا مو معلوم، ما عندي دليل صريح على ذلك، أستصحب بقاء الحرمة، أقول أنه العصير العنبي أو الزبيب لا فرق في ذلك، هذا العصير متخذ من العنب سواء كان مع الجفاف أم مع الرطوبة، وهذا العصير غلى ويحرم. وقد وجه إلى هذا الاستصحاب ثلاثة اعتراضات. الاعتراض الأول للمحقق النائيني، إن أركان الاستصحاب غير تامة. لماذا غير تامة؟ لأن المستصحب لا يخلو من ثلاث احتمالات. الأول لأن الجعل، يعني إذا كان المستصحب هو أصل الحرمة، لأن الجعل لا شك في بقائه، الحرمة مسلمة عندنا حدوثا وبقاء. إحنا عندما نريد نستصحب بقاء الحرمة ما له معنى بقاء الحرمة، الحرمة موضوعها العصير العنبي المغلي
وما
عندنا شك فيها. واحتمال الثاني والمجعول، يعني الحكم الفعلي لا يقين بحدوثه، يعني هذا المستصحب غير صحيح. لماذا؟ لأن المجعول الحرمة الفعلية. زين الحرمة الفعلية كانت عندنا في العصير العنبي؟ ما عندنا، لأنه العصير العنبي لم يغلى، العصير الزبيبي غلى، العصير الذي حصل فيه الغليان هو الزبيبي لا العنبي. إذن الحرمة الموجودة في العصير العنبي المغلي ليست فعلية، لأنه لم يتحقق الشرط لتلك الحرمة، لم يتحقق الموضوع. والحرمة هذا احتمال الثالث على نهج القضية الشرطية أمر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود ولا أثر للتعبد به. لأنه شو نقول؟ نقول لو كان عصيرا متخذا من العنب قبل جفافه بلا شك غليانه كان محرما. الآن نقول لو كان هذا الزبيب عنبا ومع الرطوبة لكان الغليان فيه موجبا للحرمة. نقول هذا ما له معنى. شنو الأثر اللي مترتب على التعبد به؟ لأنه أمر مقدر، أمر تعليقي. لو كان، ولكن المفروض أنه لم يكن. مثل ما قلت لو كان الزيد هذا اليوم نازلا عندي لا أكرمته، بس ولكن ما موجود، بعد ما له معنى أن نتعبد بشيء الذي معلق وليس له حظ من الوجود. والمشبوكة نعم كأنما هناك نوع من التبدل الموضوع. نعم. ومن أجل هذا الاعتراض بند مدرسة المحقق النائيني على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق، وقد يجاب على ذلك بجوابين. جواب الأول، جواب الشيخ الأنصاري، موجود في كلمات الشيخ الأنصاري. جواب الأول هذا، نحن نستصحب أمر الرابع. أنتم ذكرتم أن المستصحب إما أصل الجعل، إما المجعول أي الحكم الفعلي، وإما الحكم على نهج القضية الشرطية. وقلت هؤلاء الثلاثة لا وجه للاستصحاب فيها لفقدان الأركان الاستصحاب. أكو هناك أمر رابع، وهو نحن نشك أن الغليان عندما كان في العصير العنبي بلا شك كان سببا للتحريم كما صرح به في الروايات. الآن في الزبيب والعصير الزبيبي نشك أن الغليان هل هو سبب للحرمة أو ليس سببا للحرمة؟ نستصحب بقاء السببية للحرمة وتم الاستصحاب. الغليان لو كان، شوفوا استصحاب تعليقي، هو لو كان الغليان في العصير العنبي لكان سببا لحرمته. الآن الغليان في العصير الزبيبي هل هو سبب أم لا؟ أستصحب بقاء السببية. أكو نقطة هنا أنا أشير إليها، هذا المهمة هنا في المقام. سيد الشهيد ما أشار إليها، لعله أخذها بنحو البداهة. قد يتبادر في الذهن أنه مولانا هذا تبدل الموضوع أكو، لأن الزبيب غير العنب، فإذا ما له معنى إحنا نستصحب بقاء سببية الغليان للحرمة في العصير العنبي بالنسبة إلى العصير الزبيبي. هذا موضوع ثاني. إحنا شو نقول في الجواب؟ نقول في الجواب أنه هنا نحن نسلم جميع أطراف النزاع في الاستصحاب التعليقي أن العرف لا يفرق بين العنب الجاف وبين العنب الرطب، كلاهما عنب، غاية ما هناك أن العنب الجاف شكله شوي متغير، أما هذا العنب نفسه ماكو فرق، ولذلك طعمه ورائحته ولونه أحيانا يكون شبيه العنب الرطب، لا فرق بينهما. بناء على ذلك هناك أكو تغيير في بعض الأوصاف. هذا مثل شنو؟ مثل الإنسان الذي مثلا باب المثال كان صغيرا وكبر أو بلغ، أو كان ساكنا في مكان انتقل إلى مكان آخر. إذن هذا يعبر عنا عروض الحالات، وإلا العنب نفسه. وبناء على ذلك نقول أنه العرف يرى الزبيب نفس العنب. إذا نعم أشكلنا هنا في هذا المقام وفي هذا المثال وقلنا أن العرف يرى الزبيب غير العنب، أصلا من البداية هذا البحث ما إلى مجال هنا، لأنه القضية المتيقنة والمشكوكة مختلفتان ولا وحدة بينهما. المتيقنة العصير العنبي، والمشكوكة العصير الزبيبي، وقياس إحداهما بالثانية قياس مع الفارق. هذا حاصل جواب الشيخ. السيد الشهيد يقول أن السببية من الأحكام الوضعية، ونحن ماذا نقصد من وراء الاستصحاب؟ إحنا دائما هدفنا من الاستصحاب كما ذكرنا التنجيز والتعذير، والأحكام الوضعية لا يترتب عليها التنجيز والتعذير، أنا أستصحب بقاء السببية، ما له معنى الذي يترتب عليه الحكم التكليفي. أستصحب الواجب أو الحرمة أو الإباحة أو الحلية وما شاكل ذلك. نعم، أنا إذا استصحبت السببية في الغليان لازم بقاء السببية الحرمة، لازم بقاء الحرمة التنجيز والتعذير، ولكن هذا مبني على أصل مثبت. إذن هذا الجواب الأول الذي تواجد في كلمات الشيخ ضعيف، نطبق هذا الجواب حتى نأتي إلى جواب المحقق العراقي. وقد يجاب على ذلك بجوابين، أحدهما إنا نستصحب سببية الغليان للحرمة وهي حكم وضعي فعلي معلوم حدوثا ومشكوك بقاء. والرد على هذا الجواب أنه إن أريد باستصحاب السببية إثبات الحرمة فعلا فهو غير ممكن، لأن الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية بل من الآثار الشرعية لذات السبب الذي رتب الشارع عليه الحرمة. يعني من آثار الشرعية لذات السبب، يعني شنو؟ للغليان نفسه. وإن أريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية فهو لغو، لأن التعبد بالسببية بعنوان السببية لا تصلح للمنجزية والمعثرية. إذن إما المقصود من البقاء السببية هي بما هي سببية، هذا لا تنجز ولا تعذير فيها، وإنما المقصود منها الحرمة التي هي تأتي من وراء السبب أي الغليان، فهذا أصل مثبت. أنا أستصحب بقاء السببية في الغليان فيكون المغلي حراما، هذا لازمه العقلي. نأتي إلى جواب الآخر وهو جواب المحقق العراقي. محقق العراقي ماذا يقول؟ محقق العراقي عند نظرية جديدة خلاف المشهور، أول مرة نبين نظريته في المقام بعد ذلك نأتي إلى جوابه. محقق العراقي يعتقد بأنه ليست الفعلية في الأحكام الشرعية منوطة بتحقق موضوعاتها في الخارج. المشهور بين الأصوليين وخصوصا في هذه الآونة الأخيرة على لسان السيد الشهيد سيد الخوئي المحققين والشيخ الأنصاري وغيره، أن كل حكم شرعي إذا وجد موضوعه في الخارج أصبح فعليا. مثلا يجوز الائتمام خلف العادل، إذا يوجد عادل هذا الجواز فعلي، إذا لم يوجد عادل حتى نصلي خلفه إذن هذا الجواز ليس فعليا. محقق العراقي يرى خلاف هذا الرأي، يقول أنه لا يجب في فعلية الحكم الشرعي أن يكون موضوعه موجودا في الخارج، المهم أن يكون موضوعه مقدر الوجود. إذا كان مقدر الوجود يعني بهذا المعنى ملاحظ في نظر الشارع وجوده، فهذا المقدار إذا كان ملاحظا الحكم فعلي وإن لم يكن له مصداق وفرض في الخارج. بناء على هذا يقول نحن نقول هذا الإشكال المحقق النائيني على استصحاب التعليق لا يرد. لماذا؟ لأنه إذا كان مقصودنا من الموضوع هو الموضوع الموجود بجميع أجزائه في الخارج الحق مع محقق النائيني، لأنه إحنا ما عندنا هنا موضوع موجود بتمام أجزائه، أما إحنا عندنا موضوع موجود بعض أجزائه في الخارج والبعض الآخر ملحوظ. بعض الموضوع شنو كان؟ الحرمة، كان العنب والغليان والرطوبة. العنبية موجودة في الخارج، الغليان موجودا في الخارج، بقي الجزء الثالث وهو الرطوبة. هذه الرطوبة ملاحظة في موضوع الحكم مفروضة الوجود بالاستصحاب. نقول لو كان هذه الرطوبة موجودة كان الغليان والعنبية موضوعا تاما لوجوب الحرمة، نحن نستصحب ونحرز بقاء هذا الرطوبة، يعني نقول أنه نحرز هذا الجزء الثالث فيكون الاستصحاب هنا جاريا ونحكم بالبطلان، يعني نحكم بالحرمة أي حرمة الغليان. لذلك المحقق العراقي في نهاية المناقشة يقول أنه ليس للمجتهد خطابا للمحقق النائني أنه يخاطبه بالاستصحاب في المجعول الكلي. مجعول الكلي ما له معنى أصلا، وإنما دائما راح يكون الاستصحاب هنا في المجعول الجزئي والحقيقي، والذي موجود في المقام هذا أنه نقول كانت الحرمة مركزة على ثلاثة أجزاء في الموضوع: جزء الأول والثاني محرز، جزء الثالث ملحوظ للموضوع. إذن ملحوظ بالاستصحاب ونحرز بقاءه بالاستصحاب، وبناء على هذا نحكم بالحرمة. نطبق جواب المحقق العراقي والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي، وهو يقول أن الاعتراض المذكور، إشارة إلى كلام النائيني، يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا، كما هو المشهور على لسان الشيخ الأنصاري إلى عصرنا على لسان أكثر المحققين. فإنه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول، يعني الحرمة الفعلية في المقام، إذ لم يصبح فعليا سابقا ليستصحب. ليش؟ لأن الغليان لم يحصل في زمان العنبية، وإنما الغليان حصل في زمان الجفاف والزبيبية. ولكن الصحيح، هذا رأي المحقق العراقي، هذا من المباني التي عند مخالفة للمشهور، أن المجعول ثابت بثبوت الجعل لأنه منوط بالوجود اللحاظي للموضوع سابقا أشرنا إليه، لا بوجوده الخارجي، فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجا. وهنا احنا نقول المجعول فعلي لأنه العنب والغليان والرطوبة، كل هذا ملحوظ وكان ملحوظا في فعلية الحرمة، فإذا الحرمة فعلية وإن لم يتحقق في الخارج الغليان قبل الزبيبية، فنستصحب بقاء هذه الحرمة إلى زمان الزبيبية والغليان بعد الزبيبية. وقد أردف المحقق العراقي ناقضا على المحقق النائيني بأنه أليس المجتهد يجري لاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجا؟ يعني قال له شلون أنت تقول لابد أن الموضوع بتميم جميع أجزائه يوجد في الخارج؟ هذا رد على شنو؟ على الاحتمال الثالث، أنه نحن نستصحب الحرمة على نهج القضية الشرطية. يقول كيف المجتهد في الشبهات الحكمية يستصحب الحكم الكلي؟ شلون هناك يستصحب الحكم الكلي؟ هنا نستصحب الحكم. نقول ليش هناك نستصحب الحكم الكلي؟ لأن الموضوع لوحظ مقدر الوجود. هنا أيضا نلاحظ الموضوع لحرمة العصير العنبي، وهو العنب مع الرطوبة مع الغليان مقدر الوجود، فالحرمة فعلية. الآن نشك بعد زوال الرطوبة وحصول الغليان في العصير الزبيبي، هل الحرمة مرفوعة أم لا؟ نستصحب بقاء الحرمة الفعلية. سيد الشهيد يقول نحن عندنا تعليق على جواب المحقق العراقي، وهذا التعليق يأتي من البحث الذي بحثناه في الجلسة السابقة، أنه المجعول أي الحكم الفعلي ينظر إليه بنظرتين، ذكرنا سابقا النظرة الأولى أن نلاحظ المجعول الفعلي كوجود ذهني صرف لا علاقة له بالخارج. النظرة الثانية أن نلاحظ المجعول وهو الحكم الفعلي مرآة وصفة للخارج. إذا لاحظنا المجعول بالنظرة الأولى أصلا ما عندنا شك في البقاء، لأنه بلا إشكال عندنا يقين أن الشارع جعل الحرمة على العصير العنبي إذا غلى، والعصير العنبي المغلي موضوع مقدر الوجود لهذه الحرمة، هذا لا شك ولا ريب فيه، إذن هذا لا يمكن أن يجري فيها الاستصحاب. أما إذا جعلنا المجعول ناظرا ومرآة إلى الخارج، هم نأتي إلى الخارج، هل أن المجعول الذي مع موضوعه أخذ مرآة للخارج يطابق الخارج؟ لا يطابق، لأن الذي موجود في الخارج لم يكن غليان في العصير العنبي، وإنما غليان في العصير الزبيبي. إذن إذا كان المجعول منظور إليه من حيث مرآتيته إلى الخارج كيف نثبت فعليته مع أنه في الخارج لم يتحقق جميع أجزائه موضوعه؟ إذن هنا الحق يكون مع المحقق النائيني. ونلاحظ على الجواب المذكور إن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط وللموضوع على ما تقدم في الواجب المشروط، صحيح، إلا أن المجعول حينئذ لا يجري فيها استصحاب الحكم بهذا اللحاظ، إذ لا شك في البقاء، وإنما الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفت سابقا. لأنه إذا لاحظنا بصورة ذهنية فقط نحن نشك هل أن الله تعالى جعل الحرمة على العصير الزبيبي أو لم يجعل، يعني شك من البداية في أصل الجعل، يعني في الجعل الزائد، هل أن الحرمة منحصرة بالعصير العنبي المغلي أو أن الحرمة تشمل العصير الزبيبي المغلي؟ إذن كوجود ذهني وكصورة ذهنية الموضوع والحكم مسلم به، وإنما الشك يقع في الجعل الزائد الذي قلنا نجري فيها استصحاب عدم الجعل. وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج، فما لم يوجد الموضوع بكامله أي بجميع أجزائه ثلاثة العنبية والغليان والرطوبة، ولو تقديرا وافتراضا لا يرى للمجعول فعلية لكي يستصحب. ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور، فإن المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفار. لذلك النقض الذي ذكره المحقق العراقي على المحققين ليس في محله. المجتهد في الشبهات الحكمية عندما يستصحب بقاء الحكم الكلي، يعني يفرض الموضوع مقدر الوجود بتمام أجزائه وقيوده، وأين هذا من إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع؟ وبكلمة أخرى، إن كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه في تصحيح استصحابه شيء، وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحاب المجعول دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا شيء آخر. وكلام المحقق النائني مركز على هذه النقطة الأخيرة، يقول نحن هنا ما عندنا موضوع كامل للحرمة لا وجودا خارجيا، لأن الغليان لم يحصل في زمان العنبية وإنما حصل بعد الزبيبية، لا وجودا تقديريا لأنه نحن لم نلاحظ هنا أن الموضوع مفروض الوجود، وإنما بالعكس الذي ملاحظ أن الموضوع لم يتم تمام أجزاء، لذلك لا يمكن إجراء الاستصحاب التعليقي. والتحقيق، هل أن السيد الشهيد يوافق المحقق النائن أو لا يوافق؟ يقول نحن لا نوافقه، ولكن اعتراض العراقي على النائني موارد، اعتراض الشيخ الأنصاري على النائني موارد، اعتراض النائني على استصحاب التعليقي موارد. لماذا؟ لأنه نحن نرجع إلى صياغة الدليل. صياغة الدليل في المقام يمكن أن تقع على صورتين وعلى شكلين. الشكل الأول أنه ورد في الروايات العنب المغلي يحرم بدون أداة الشرط. الصياغة الثانية العنب إذا غلا يحرم. إذا كان عندنا الصياغة الأولى بلا شك أنه الصياغة الأولى تقتضي أنه شنو؟ أن نحكم بالحرمة عند الغليان، ولكن الصياغة مو صياغة شرطية وإنما صياغة وصفية. في هذه الحالة إشكال المحقق النائني وارده ولا يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن العنب المغلي حرام وهذا ليس عنبا، هذا تبدل الموضوع، هذا زبيب. أما بناء على الحالة الثانية العنب إذا غلا حرم، في هذه الحالة الثانية لا بأس بجناء الاستصحاب. لماذا؟ لأن القضية الشرطية التي وقعت موضوعا للحرمة هو غليان العنب. الغنى عنب إذا غلا حرم، يعني الشارع يقول أنه الحرمة مترتبة على العنب ولكن بشرط الغليان. إذن الغليان هو الملاك الأساسي في الحرمة، هو المفروض أن الغليان حاصل في المقام. إحنا الغليان محرس عندنا خارجا، فقط نشك أن الرطوبة هل لها دخل في الحرمة أم لا، نستصحب بقاء الحرمة بحسب الغليان. إذن الاستصحاب يجري ولا مانع منه. والتحقيق أن إناطة الحكم بالخصوصية الثانية، مقصودنا من الخصوصية الثانية ماذا كان؟ الغليان. في مقام الجعل تارة تكون في عرض إناطة الحكم بالخصوصية الأولى بين قوسين العنبية بأن قيل العنب المغلي حرام، وأخرى تكون على نحو مترتب وطولي، بمعنى أن الحكم يقيد بالخصوصية الثانية أي الغليان، وبما هو مقيد بها يناط بالخصوصية الأولى يعني العنبية، بأن قيل العنب إذا غلا حرمه، فإن العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان، خلافا للفرضية الأولى التي كان العنب المغلي بما هو كذلك، يعني بما هو عنب مغلي موضوعا للحرمة، يعني ماكو طولية بين الغليان وبين العنبية، وإنما هما في عرض واحد، بل هما بمنزلة الشيء واحد. ففي الحالة الأولى يتجه الاعتراض المذكور، يعني اعتراض المحقق النائيني، ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية، لأنها أي القضية الشرطية إذا غلا أمر منتزع عن الجعل وليست هي الحكم المجعول، لأن الحكم المجعول ليس على نحو القضية الشرطية وإنما على نحو صفة وموصوف العنب المغلي حرام، ما فيها شرط. لذلك أنت تقول هذا العصير لو كان متخذا من العنب وغلى حرام، هذا الشرطية وهذا لو، أو إن الشرطية إن كان الزبيب عنبا لكان الغليان سببا للحرمة، هذا الشرطية لم تؤخذ من نص الرواية، لأن الرواية ما تدل على الشرطية أصلا، الدواية تقول العنب المغلي حرام. بناء على هذا أنت هذا الموضوع العنب المغلي محرز عندك في المقام أو مو محرز؟ مو محرز، تشك فيه، لأن هذا الذي مغلي ليس عنبا وإنما هو زبيب، لذلك الاستصحاب لا يجري، فالحق مع المحقق النائني. وأما في الحالة الثانية الذي يقول العنب إذا غلا فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب بوحده موضوعا لها، لأنها أي الحرمة مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية يعني مشروطة بالغليان ومترتبة على عنوان العنب، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا ويشك في استمرار ذلك بقاء يعني بعد جفاف الرطوبة، فنستصحب نقول هذا العنب قبل الجفاف كان هو موضوع الحرمة المشروطة أي الحرمة المشروطة بالغليان، بعد الجفاف نشك أن هذا العنب بقي على كونه موضوعا للحرمة المشروطة أم لا، نستصحب بقاء كونه موضوعا أو نستصحب بقاء حرمته أي الحكم المترتب على العنب. طبعا كله بناء على هذه النقطة أن العرف لا يفرق بين الزبيب وبين العنب، ويشك في استمرار ذلك يعني استمرار كون العنب موضوعا للقضية الشرطية بقاء، فتستصحب أي تستصحب القضية الشرطية أي تستصحب الحرمة المشروطة بالغليان. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول ورده، والحمد لله رب العالمين. اي يجري يرى حجة استصحاب المعلم بهذا البيان. هسه بدنا بنهاية المطاف ماذا راح يختار، هذا بحث سيأتي ان شاء الله.